بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كانت خلاصة الدليل الثاني للمحقق الناجيني على أن النهي يقتضي فساد العبادة، كان خلاصته أنه إذا نقرأ شيء من عبارته حتى يكون أدق، يقول: الملاك المعدوم أو المغلوب لملاك النهي، فكما يستحيل أن يكون كونه داعيا للمولى إلى البعث فلا يشرع يعني على طبقه، فلهذا يكون تكون العبادة بلا أمر. يستحيل، وهذا هو محل الشاهد، أن يكون موجبا لصحة التقرب بما اشتمل عليه. فإذا فرضنا أن إكرام العالم الفاسق ليس فيه ملاك يقتضي طلبه، أو فرضنا أن ملاكه مغلوب لملاك حرمته، يعني ستزعم ملاكي فيترجح ملاك النهي، امتنع التقرب به من المولى، يعني التقرب منه يعني تقرب العبد من مولاه، هذا المعنى امتنع التقرب به. على أي حال، هو تقريبا هذا خلاصة المطلب. هذا مضافا إلى أن فعلية التقرب بما يصلح أن يتقرب في نفسه مشروطة بعدم كونه مزاحما بالقبح الفاعل، وبما أن العبادة تصدر مبغوضة ومتصفة بالقبح الفاعل فيستحيل التقرب بها من المولى، ما دام هو عمل قبيح ومعصي للمولى ومتعلق للنهي، كيف يتقرب به إلى المولى؟ كيف يتقرب بالقبيح إلى المولى سبحانه وتعالى؟ هذا تقريبا خلاصة ما سبق اللي احنا خليناه في ضمن تسلسل بحثنا اجعلناه الدليل الثاني على بطلان، على أن النهي يدل على الفساد، أو فقل أن الحرمة تقتضي البطلان في العبادة. ويناقش بما تقدم آنفا من كون الملاك المغلوب صالحا لتحقيق العبادية، وإن لم تكن متقومة بقصد التقرب كما تقدم، بل صالحة حتى لتحقيق التقرب. فالملاك المغلوب صالح لأن يحقق العبادية حتى في الأمور التي ليست متقومة بقصد التقرب، يعني حتى في الواجبات التوصلية. تعرفون الواجب العبادي هو مشروط بماذا؟ بالعبادية. التوصلي ليس مشروطا لكنه قابل لأن يتقرب به، ولهذا يمكن أن تتقرب أنت بالإنفاق على من يجب الإنفاق عليهم من الأقارب، مع أنه ليس أمرا عباديا. بناء على ذلك سيكون التقرب ممكنا بالملاك المغلوب، لكن متى؟ مطلقا لا، إذا لم يلتفت إلى الملاك الغالب. وضربنا على ذلك مثالا بسيط: الإنسان لا يعلم أن من يهدي إلى من يقدم له هدية، لا يعلم بأنه يتأذى من بعض خصوصيات مثلا هذا اللباس أو هذا الطعام، هذه الفاكهة. فإذا هو هذه الفاكهة في واقعها منهي عنها، مبغوضة عند المهدي إليه الذي يراد التقرب منه، ولكن هي بالنتيجة لها مالية، بها ملاك للتقرب بطبيعته، بها الصلاحية لأن يتقرب بها لولا هذه الجهة. فش راح يصير؟ راح يصير عندنا تزاحم ملاكي من حيث القرب. هنا هذا التزاحم الملاكي إذا التفت المكلف إلى نتيجته وغلبت ملاك النهي، واضح أنه لا يمكن التقرب به لما قيل ولغيره. أما إذا لم يلتفت وجاء بهذه الهدية لصديقه لمولاه العرفي لغير يتحقق التقرب، خصوصا على ما وضحنا كلمة التقرب هي مصر تبقى هم كلمة غامضة. سبق أن بحثنا حقيقة التقرب، قلنا التقرب هو تحقيق درجة كمالية متقدمة توجب القرب مع ماذا؟ مع قصد ذلك، مع قصد ذلك، قصد أنه يتقرب. فالإتيان بالعمل بخصوصيته العبادية، أنه يأتي به بما هو عبادة، الإتيان به مع الغفلة عن ملاكه الغالب هو يحقق التقرب. والشاهد على تحقيق التقرب، نحن ذكرنا قلنا التقرب والتكامل المظهر له في باب العقل العملي هو التحسين والتقبيح، ولا ريب أن فاعل هذا الأمر بهذا القصد يمدح ويحسن فعله ليس على قصده فحسب. تدرون بعض الأحيان يصير التقرب فقط بالقصد، لا لا، على فعله يمدح، على فعله يقال إن هذا الذي فعله حسن. فمن يكون فعله حسن يعني ماذا؟ يعني حصلت درجة من الأكملية، هذا صار نقطة أكملية جعلته يتقرب، يعني جعلته يقرب واقعا، مو أنه مجرد قصد أن يقرب أن يكون أقرب ولقصده الشريف هو له أثر، هو نفس هذا القصد هو حسن، لا لا، مو من هالناحية فقط، هذه موجودة، ولكن هي جعلته يكون أقرب، ومن ثم راح تحقق القرب، راح تحقق العبادية. بني بخدمتكم.
كان المحقق يدعي أن الملاك الغالب يمحق الملاك المغلوب ولا يبقي له أثر.
هذا خلاف خلاف كلامه، لأنه هو شنو هو كان يضرب، يعني هو يتحدث كأنه عن صورتين، يقول مرة بلا ملاك مرة بملاك غالب. يعني ماذا؟ يعني أنه هو يتقبل ويتعقل أنه في بعض الأحيان يصير عندنا بالنهي يكشف عن خلو المنهي عنه من الملاك، هذا صورة. صورة ثانية يقول غالب، قرأنا عبارته حتى اليوم اللي قرأنا خلاصتها، فمعناه هو يفترض أنه أكو ملاك غالب وأنه الملاك المغلوب هم أيضا له تحقق، يبقى هو مو هو المتقدم في مقام التزاحم الملاكي. ومن ثم لا يمكن القول مطلقا بكون النهي دالا على الفساد، وإلا لزم عليه طبعا مطلقا في مقابل العلم والالتفات بعد كما ذكرنا واضح، وإلا لزم عليه الالتزام بأنه لا يختص الفساد بخصوص باب العبادات، بل يثبت الفساد حتى في الواجبات غير المشروطة بقصد القربة. هذا لازم، لا نعلم يلتزم به المحقق النائني أو لا، فلا أوضح. أنا أعتذر لأن العبارة كلش مضغوطة بعض الأحيان، ما أدري شلون من نكتب صحيح الكتاب. كلام المحقق النائني كما رأيتم سابقا واستذكرتم لاحقا مبتني على ماذا؟ على أن الملاك المغلوب بعد مقابل أنه يحقق قرب ويكون مغلوب بعد مقابل أيضا حتى أن يحقق أمر من المولى. ولا قابل أن يحقق قرب من العبد بناء عليه. إذا كان النهي في غير العبادة، كان النهي في أمر توصلي، مفروض ماذا؟ أمر ما بي قابلية للتقرب، هم ما بي نقول مو مشكلة، هو من أصله ما بي مجال للتقرب، لكن أمر ما موجود بي، من ما يكون موجود فيه أمر، على أي أساس أنه هذا يصح؟ فالمفروض ماذا؟ أن نبني على أن النهي يقتضي الفساد ليس في العبادة بل في كل الواجبات، الواجبات العبادية والواجبات التوصلية، لأنه سيكون ما يأتي به المكلف بلا أمر، على أي أساس يجزئ عن المطلوب واقعا؟ ما راح ينفع، ولعله يلتزم. المهم هذه النقطة لابد أنه نأخذها بنظر الاعتبار، حيث يقال هناك إذا ثبت النهي تثبت المفسدة، ومع ثبوت المفسدة لا توجد المصلحة الغالبة المصححة للأمر من جهة المولى، فلا يمكن أن يكون ذلك الفرد مجزيا ومسقطا للأمر، لأنه لا أمر فيه. والصحيح أن مجرد ثبوت دليل على النهي لا يمكن أن يستكشف منه عدم ترتب المصلحة على الفعل المنهي عنه حتى يحكم بالفساد وعدم الإجزاء، كما ذكرنا آنفا الذي نتبناه إلى حد الآن بغض النظر عن الأدلة التي تأتي إن شاء الله، الذي نتبناه أن المأمور به العبادي وغيره إذا نهي عنه وكان المكلف غافلا عن النهي عنه يمكنه أن يتقرب به، وإذا لم يكن غافلا عن النهي عنه فيمكن أن يكون أن يحقق الملاك حتى بلا قصد، يمكن أن يحقق الملاك الذي يحقق الأمر، ومن ثم فهذا الملاك صالح، لأنه الاتيان به صالح لإسقاط الأمر ولإجزاء المأتي به عن المأمور به. بني بني بني، هو من هالناحية هو هذا اللي ردنا ننبه إلى أحسنت. الثالث، هذا الدليل الثاني، والمطلب ما زال أمام مشوار. الدليل الثالث ما ذكره السيد الصدر رحمه الله وناقشه، ومحصل الدليل بتعديل منا، واضح تعبيرا، قلنا ما ذكره مو ما تبناه، فمو نقول هذا هو دليلا، ولكن هو مرتب بيانه، وربما هو مطلب مثلا لمن سبقه أو هو عدله. المهم نحن ما عندنا غرض الآن بالقائل، وإنما من أجل حفظ أمانة النقل إحنا نذكر يعني المصدر الذي أخذنا منه هذا المطلب، ومحصل الدليل بتعديل منا. هم اختصرنا وهم شوية عدلنا المطلب بما يجعله مرتبا أكثر معنا، أن المكلف بعد توجه النهي إليه يكون عاجزا من أن يأتي أو عن أن يأتي بالفعل العبادي بقصد قربي إلهي، لأن وصول النهي إليه يكشف عن تمامية مبادئ النهي. المراد من مبادئ النهي بحسب لغة السيد الصدر رحمه الله هو الملاك والمبغوضية، من يعبر عن المبادئ التكليف بحسب لسانه واضح، وبالتالي يكشف عن تمامية مبادئ النهي، وبالتالي عن يعني يكشف عن كون العبادة مبغوضة بالفعل، وكون تركها أرجح عند المولى من فعلها، إذ لولا ذلك لما تعلق النهي الفعلي بها، ومع إحراز المبغوضية الفعلية يستحيل أن يؤتى بالفعل لأجله تعالى، ما دام هذا الفعل بحسب الحصيلة الملاكية وغلبت ما يناسب النهي على ما يناسب الأمر، سيكون الفعل من حيث الحصيلة مبغوضا فعلا وقبيحا فعلا قبح فعلي ومتوفرا على المصلحة الملاك المناسب للنهي عن المفسدة التي هي الملاك الذي يكون منشأ في توجه النهي. فإن الإتيان ومع إحراز المبغوضية الفعلية يستحيل أن يؤتى بالفعل لأجله تعالى، فإن الإتيان بفعل لأجل المولى إنما يعقل فيما لو فرض أن حال المولى مع الفعل أحسن من حاله مع عدمه، وأما لو فرض أن حاله مع الترك كان هو الأفضل فلا يعقل أن يؤتى به لأجله. وفي المقام قد فرضنا أن الفعل العبادي قد أصبح مبغوضا بالفعل للمولى، فيكون حال المولى عند الترك أحسن من حاله عند الفعل، فلا يعقل أن يؤتى به لأجل خاطره، وهذا يعني عدم التمكن من قصد القربة، فلا تقع العبادة صحيحة نتيجة هذا الأمر. هو ماذا؟ هو أنه لا يمكن قصد القرب الإتيان به بقصد القرب. والملحوظ في هذا الدليل، مو الملحوظ عليه، الملحوظ فيه، يعني بعدنا احنا في نفس الدليل. والملحوظ في هذا الدليل أن ما ينكشف بالنهي يوجب عجز المكلف عن قصد القرب. لاحظتوا شلون تطور الاستدلال؟ الاستدلال السابق وينطلق من تقريبا من نفس المنشأ، لكن وين وصل؟ وصل إلى البطلان والفساد مع العلم، بينما هنا يقول أن هذا الدليل يوجب بسبب النهي، ما ينكشف بالنهي، يوجب عجز المكلف عن قصد القربة من دون حاجة إلى لحاظ آثار وصول النهي من قبح المعصية، وأن فعل القبيح يبعد عن المولى، وأن المبعد يستحيل أن يكون مقربا. احنا مرة يصير المنشأ بالفساد هو كون الفعل قبيحا، مرة يصير المنشأ بالفساد كون الفعل بحسب ذاته مبعدا عن المولى. إذن على أي أساس أنت تتقرب به إلى المولى؟ هو مبعد. والفرق الجلي بينهما أن ما أخذ فيه المعصية وفعل المكلف لما يخالف الأمر مع تنجزه عليه، هنا المنظور فيه ماذا؟ المنظور فيه هو أن النهي بعد الالتفات إليه التفاتا منجزا ومخالفته راح يتحقق عندنا حالة عصيان. هذه حالة العصيان هي من أقبح ما يصدر من الإنسان، أمر قبيح جدا. حالة العصيان هي منفرة للمولى الذي يعصى طبعا، بل هي منفرة لكل من يطلع على حقيقتها، قبيح، معصية قبيحة. بينما الدليل الذي يريد يعني أن يثبت النتيجة يقول لا، هو بذاته راح يصير بغض النظر عن كونه متلبسا بعنوان العصيان، بذاته سيكون مبعدا عن المولى، لا يمكن أن يؤتى به لخاطر المولى وللتقرب إليه ونسبته، ولا يمكن أن ينسب إلى المولى. فإذن هذا الدليل لا يحتاج إلى لحاظ آثار وصول النهي من قبح المعصية، وأن فعل القبيح يبعد عن المولى، وأن المبعد يستحيل أن يكون مقربا، فتمام النظر فيه إلى أن النهي يكشف عن ثبوت المبغوضية الفعلية، ويستحيل أن يتقرب إلى شخص بما يكون مبغوضا له. فبغض النظر عن ماذا؟ عن القبح الذي يتحقق بارتكاب العصيان، ثم إن البطلان على أساس هذا الدليل يكون بملاك قصور قدرة المكلف عن التقرب لا بملاك القصور الذاتي في العبادة. عبارة مجملة كان المفروض شوي نوضحها أكثر. الظاهر يريد ماذا؟ يقول أن هذا البرهان أو هذا الدليل منشأه أن المكلف غير قابل لأن يتقرب بهذا الأمر، مو منشأه هو أن نفس هذا الفعل غير قابل لأن يحقق التقرب. الفرق ماذا؟ من هذا المكلف الذي هو مطلع على المبغوضية ايش راح يصير؟ راح يصير عاجزا عن ماذا؟ عن أن يتقرب. مو أنه ذات الفعل هي خالية من أي موجب للتقرب، المفروض بها ملاك مغلوب، فهي حيثية الملاك المغلوب هي بها مجال للتقرب، حيثية الملاك الغالب المناسب للنهي بها مانع. فإحنا ما نقدر نقول هو الذات خالصة هي مو قابلة للتقرب، هي بها حيثية تناسب التقرب.
ليش عاجز؟
لأنه هو مع الكون هذا الملاك غالب وهو ملتفت إليه، بعد ما راح يقدر يقدم هذا الفعل بهذا اللحاظ، بلحاظ أنه مقلد. هو العبارة أكمل كلامه، ويترتب عليه أن هذا البرهان يختص بالعبادات ولا يشمل التوصيليات. بلي هذا عبارة، ويترتب عليه أن هذا البرهان يختص بالعبادات ولا يشمل التوصيليات. فهو أنتم لاحظتوا التسلسل المنطقي بين الدليل السابق وهذا الدليل ومناقشتنا للدليل، هذا الدليل هو كأنه يتلافى ما أوردناه على الدليل السابق. احنا الساعة اهم شيء تصورا خلينا نفهمه، بعدنا ان شاء الله بعدين يصير مناقشة، هو باني على مناقشته انا الان تصورا خلينا نعرف المطلب زين، بعدين نفكر نجي المرحلة التصديقية. خلينا ندقق انه على اي اساس يستندون للوصول الى النتيجة. سيبقى هذا الناقشة من ناقشة، هو راح يناقشة، احنا هم قد نناقشة، انتم هم قد تناقشوا، ماكو مانع، واضح ان شاء الله. المهم أن هذا الدليل سيكون مختصا بالعبادات فلا يشمل التوصليات. لماذا؟ لأنه في التوصلي إذا هو حقق ملاك التوصلي شنو المانع أنه حتى لو يصير بنهي من جهة أخرى، ما دام هو الملاك الذي هو يناسب التوصلي متحقق بهذا الفعل. صحيح هو عندنا ملاك ومفسدة في النهي، هذا الملاك والمفسدة في النهي ايش راح تأثر؟ راح توجب البطلان، راح توجب المبغوضية، راح توجب تنفر المولى منه، توجب العقاب، خلي توجب ما توجب، لكن بالنتيجة ملاك الأمر قد تحقق. فمن يصلي مثلا في الأرض المغصوبة، وقلنا مثلا بالاجتماع الأمر مو بالانتداب، ما حصير صلاة محققة، عفوا هذه الصلاة باعتبار عبادة غير الصلاة، لا وذاك هو قد يكون غيري. المهم أي فعل توصلي يحقق سيؤثر، المثال بعض الأحيان الاشتباه يبعد. كما أن البطلان على هذا الأساس وإن كان بطلانا واقعيا لا ظاهريا، البطلان هنا بطلان واقعي وليس ظاهري. ما معنى ذلك؟ يعني مو أنه يعني نتحدث عن وصول البطلان وقيام الحجة عليه، في مقام الظاهر، وإنما نقول واقعا هو يبطل. بعبارة أخرى مو تقول أنه أنا ما أقدر أحرز أنه هذا حقق لي الامتثال أو ما حقق لي الامتثال. البطلان في 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 مقام الامتثال عادة يرجع إلى جريان قاعدة الاشتغال. أنت ما تقدر تقول أنا أحرز، فشنو تبني على البطلان، لكن ما تقدر تحرز البطلان واقع، ربما يكون فعلك مطابق للواقع. مثل ما إذا واحد صلى وهو مستصحب مستصحب للحدث لعدم الطهارة، وهو يحتمل الطهارة، فالبطلان عنده ماذا؟ واقعي أو ظاهري؟ بلي ظاهري مو واقعي. لماذا؟ لأنه هو عنده شك بالواقع أن يكون متطهرا وأن يكون فعله مطابقا للمأمور به، عنده شك. لكن في مقام الظاهر قاعدة الاشتغال ماذا تقتضي؟ تقتضي أنه ما يقدر يبني على هذه على تحقق الصلاة. في المقام يقال هكذا أن البطلان واقعي لا ظاهري، إلا أنه منوط بالنهي بوجوده الواصل لا بوجوده الواقعي. مع وصول النهي البطلان راح يصير واقعي، فالبطلان الواقعي ماذا؟ الباطل ما هو؟ للعمل المأتي به. البطلان الواقعي له إحدى مقدماته وعلله الأساسية أو أجزاء علته هو ماذا؟ هو وصول النهي. فإذا وصل راح يصير بطلان واقعي، بل مو يصير اشتباه. هنا نقول إذا تتحدثون عن الوصول يعني تتحدثون عن الظاهر، لا، نحن نتحدث عن الوصول يعني وصول النهي، ونتحدث عن أن هذا الفعل المأتي به من حيث البطلان هذا باطن واقعا، وما عد احتمال إصابته للواقع ومطابقته للواقع. بعد مو من باب قاعة الاشتغال يكون باطل، ما عندي احتمال أنه مطابق للواقع. لماذا؟ لأنه هذا غير قابل لأنه يتقرب به، لأنه هذا غير، لأنه مبغوث. مع وصول النهي راح أحرز المبغوضية، واضح إن شاء الله. وهذا أيضا إلى أهمية في مقام تقييم المطلب والبناء على لوازمه. بعد ما نحتاج إلى إجراء أصل وكذا، فإنه مع عدم وصول النهي في مقابل ذلك، نحن قلنا أنه البطلان منوط بوجوده الواصل لا بوجوده الواقع، بوجود النهي الواصل، فإنه مع عدم وصول النهي وعدم تنجزه على المكلف يعقل قصد التقرب ولو رجاء واحتمالا، ولو كان هناك نهي في الواقع. لو فرض ما لم يصله النهي ويقدر يأتي به تقربا، فإذا هو ما يدري أنه يوجد أمر أو ما يوجد أمر، الأمر فعلي أو ليس فعلي، ويقدر يأتي بالقصد رجاء، ويترتب على ذلك أنه مع عدم وصول النهي يقطع بالصحة. لماذا؟ لأنه جزم بمطابقة المأتي به للمأمور به، لا أن الصحة تكون ظاهرية. لأنه أنا ما وصلني النهي، الصحة تصير ظاهرية لأنه لم يصلني النهي. أولا خلينا نعرف شنو الأثر الذي يترتب على هذا قبل ما أوضح. الأثر الذي يترتب على هذا أنه إذا اكتشفنا النهي فيما بعد في مثله، راح نكتشف أن العبادة باطلة أو لا. راح نقول العبادة في ظرفها صدرت من أهلها ووقعت في محلها، ما به مشكلة. لماذا؟ لأنه هو جاء بالعبادة مطابقة للمأمور به. كيف حصل ذلك؟ واحد يقول ومصيبته، شلون واحد يتقرب بالمنهي عنه؟ يقول هو ما كان يدري أنه هذا منهي عنه. زين الآن هو درى، ما خالف، هو ما درى به لا يغير الواقع عما هو عليه، هو جاء بالمأمور به على أول شيء لأنه لم يعلم. بينما إذا قلنا ظاهري، بمجرد أن ينكشف واقع النهي أن النهي أن هذا الفعل منهي عنه، راح يكتشف ماذا؟ أنه باطل. فعلى الطريقة الأولى التي كنا نذكرها الآن في الدليل السابق، ايش راح يصير النتيجة؟ أنه حتى لو ما يدري هو انكشف للواقع يقول عبادتك باطلة لازم تعيدها أو تقضيها في الوقت أو خارج الوقت. بينما بناء على هذا بناء على هذه الجهات التي نقعت في هذا الدليل ماذا ستكون؟ ستكون العبادة واقعة صحيحة، وعندما وقعت صحيحة حتى ليش وقعت صحيحة؟ لأنه ما يدري بالنهي، لكن إذا درى بالنهي وعلم به يقينا راح يخرج المأتي به عن كونه منطبقا للمأمور به، لا ما راح يخرج. إذا ما خرج بعد ماكو محذور في ذلك، واضح إن شاء الله؟
مو خالف الواقع؟
لا مو خالف الواقع، لأن هو هذا المفروض الفعل الذي جاء به مصداق حقيقي للمأمور به، صحيح؟
هذا حسب نيته أتوقع.
لا مو حسب نيته، هو واقع الحال، هو هذا مصداق، ماكو شيء يخرج عن مصداقيته. فإذا هو مصداق حسب الفرض، لأن احنا قاعد نفترض نهي عن العباد، يعني هو احنا فارغين عن كونه عباده ومأمور به، فإذا هو كان مصداقا له بحسب الفرض ايش راح يصير النتيجة؟ أنه هو مع غفلته عن النهي وعدم علمه بالنهي يكون المأتي به منطبقا للمأمور به للواجب، فعن ماكو معذور في ذلك. هذا أصل الاستدلال. المناقشة قبل أن نقرأها أنتم راجعوها في البحوث، في البحوث في هذه المسألة، ويذكر ويعبر براهين شوي، إحنا هاي العبارة مو كلش مقتنعين، الأدلة أنسب. المهم إحنا عبرنا دليل، بس هو هذا لعله ما أدري البرهان الثاني الثالث في لسانه هو هكذا يقول، وإن شاء الله تشوفون تعليقه على المناقشة، ثم أنتم تكونون في موضع أنه تعلقوا على أصل الدليل وعلى مناقشاته التي ذكرت، والحمد لله رب العالمين.